عن الـ Eating Disorders أو اضطرابات الأكل. حقيقي الاسم نفسه أنا ما لقيتلوش قوي ترجمة باللغة العربية. Eating Disorders هاي هي اضطرابات في الطعام نفسه؟ مش شرط، رغم أني أحد أنواع الـ Eating Disorders أو اضطرابات الأكل ليه علاقة بتجنب أنواع معينة من الأطعمة. طب هل هو اضطراب ليه علاقة بالشهية؟ برضو مش شرط، لأنه مش دايما بيكون في فقدان شهية مع اضطرابات الأكل. فأنا اخترت كلمة اضطرابات الأكل، لكن اقترحوا عليا لو في كلمات تانية أحسن مني. كلمني عن الـ Eating Disorders. حقيقي عادات الأكل أو الطعام هي عادات مختلفة عندنا كلنا. كلنا عندنا شيء أو نمط من الأكل بنعتبره نمط صحي للأكل والتغذية، نمط بيساعدنا نكون حاسين بنفسنا في صحة جيدة سواء شكلا أو مضمونة. حتى الأكل بيبقى جزء من الكولتشر، جزء من الثقافات المختلفة. أنواع الطعام قد إيه حراقة أو قد إيه باردة أو قد إيه سخنة، أو حتى الميكس أو التخليط بين الحلو والحادق. فالأكل هو جزء من حياتنا كل يوم، بس إمتى يكون المشغولية بعادات الأكل تعتبر اضطراب؟ حقيقي إحنا بنقول إن شخص عنده اضطراب طعام لما يبقى دايماً فيه نوع من أنواع القلق على الشكل والوزن. فجأة بيبقى فيه خوف شديد من زيادة الوزن، وده بيأثر على عادات الأكل. هي أنواع مختلفة للاضطرابات اللي ليها علاقة بعادات الأكل أو اضطرابات الأكل. أنا هقول أسامي بالإنجليزي وهحاول اللي أعرف أسامي بالعربي أقوله شوي. أشهر نوع أو النوع اللي بنتكلم عنه كتير هو الأنوركسيا نيرفوزا أو فقدان الشهية العصابي. نوع آخر اسمه بوليميا نيرفوزا أو الشره العصابي أو النهم بمعنى أدق. وفي كمان نوع تاني اسمه البنج إيتينج ديسأوردر، اللي هو حتى احنا بالعربي بنقول بنبنج. كمان في نوع بيكاد يكون مهمل مش بنتكلم عنه كتير، رغم انه موجود في الأطفال بشكل كبير وبنشوفه في عيادتنا، وهو اسمه الأفويدنت ريستريكتيف فود انتيك ديسأوردر أو التجنب وحصر أنواع معينة من الطعام. يعني الشخص بيبقى حاصر نفسه كده في أنواع معينة وبيتجنب أنواع تانية، وده بيبقى مشهور قوي في الأطفال. لو بدأنا بالأنوركسيا نيرفوزا أو فقدان الشهية العصابي، زي ما قلنا اضطرابات الأكل عموما بتتسم إنه الشخص بيبقى عنده خوف يكاد يكون مزمن، قلق رهيب من إنه يزيد في وزنه. أشخاص كتير بنشوفها بيقولولنا إنهم بيبدأوا يتفادوا يبصوا في المراية، بيتفادوا يظهروا في صور من كتر ما بيبقى فيه تصديق إنه وزنهم بيزيد. ده بيؤدي إنهم أحياناً بيكون وزنهم قليل قوي، وأحياناً بيكون وزنهم طبيعي أو حتى فوق الطبيعي بشوية. ده عموماً. لكن لما بنحكي عن فقدان الشهية العصابي تحديداً، عادةً الناس فيه بيكون وزنها قليل، وبيكون زي ما قلنا قلق مستمر من إني أزيد في وزني، لكن بيكون معاه كمان نوع من أنواع فقدان الشهية. أو خليني أقول بمعنى أدق إنه الشخص بيبقى قاصد يأكل كميات قليلة جداً، يعني بيحصر السعرات الحرارية وشاطر قوي في إنه يحسبها، وبيحصرها بشكل شبه مرضي. بيكون كمان عادات الطعام عنده شوية ما فيهاش مرونة، يعني بتبقى نمطية جدا جدا خوفا من ازدياد الوزن. ده مش بس كده، أحيانا الشخص بيحط نفسه على جدول قاسي من التمرينات بهدف إنه يفقد السعرات الحرارية الزيادة اللي ممكن يكون حس إنه أخدها. أحيانا الناس بتضطر تستعمل أدوية زي مثلا أدوية مسهلة أو أدوية تسبب الترجيع، وكل ده هدفه واحد، إني عايز أتخلص من السعرات الحرارية وخايف جدا أزيد في وزني. بالنسبة للبوليميا نيرفوزا أو النهم أو الشره المرضي، كمان بيكون في خوف من زيادة الوزن، وبتبقى الأشخاص عادة يا إما وزنها طبيعي أو فوق الطبيعي بشوية أو تحت الطبيعي بشوية. هنا الشخص مش بيبقى عنده نمط قوي في ياكل ايه او السعرات شكلها ايه، لكن بيكون في اتسام انه انا باكل باكل باكل، لكن لازم افقد اللي انا باكله ده باي طريقه، سواء بالترجيع انه يسبب لنفسه غثيان وحتى قيء، او بانه يعمل اكسرسايز شديد، تمارين شديده جدا عشان يفقد الوزن ده. زي فقدان الشهية العصابي بيكون في نوع من أنواع القلق عارفين بالانجليزي اسمها preoccupation، يعني انا مشغول طول الوقت بشكل وزني وشكل جسمي. من انواع المهمله اللي مش بنحكي عنها كتير الavoidant restrictive food intake disorder، وفي شخص بيتجنب وبيحد انواع الاطعمه. بيكون ليه اسباب كتير، بس من الاسباب اللي بنشوفها خاصه في الاطفال والمراهقين انه بيكون خايف انه يختنق بنوع معين من الطعام او خايف يرجع. احيانا بيبقى الموضوع ليه علاقه بملمس هو مش حبه في ملمس الاكل او ريحته، بس الفكره انه بعد كده الطفل او المراهق بيحاولوا يتجنبوا تماما النوع ده من الاكل. ايا كان نوع اضطراب الطعام اللي موجود، الفكره انه بيأثر على حياتك. الناس المتصابة باضطرابات الطعام حياتهم بتتغير كتير، لأن جزء كبير من حياتهم وتفكيرهم بيبقى ليه علاقة بشكلهم وزنهم وكمان الأكل اللي في الموضوع. يعني مثلا ممكن يبدأوا يرفضوا يخرجوا في خروجات اجتماعية لأنه عارفين أن الخروجات دي هيبقى فيها أكل. ممكن ده يحدهم من تكوين صداقات وتكوين علاقات بعد كده. ممكن يتجنبوا يكونوا في صور أو حتى أن يشوفوا نفسهم في المراية، ودي حاجات كلها بتأثر على المدى الطويل على صحتهم النفسية والاجتماعية. مش بس كده، اضطرابات الطعام معروف انها كمان ممكن تأثر على الصحة البدنية بشكل كبير. يعني في البنات ممكن تسبب تأخر في الدورة واحيانا انقطاع الدورة الشهرية تماما. ممكن تسبب كمان ان العظم كثافة العظم تكون قليلة، يعني الشخص ممكن يتكسر بسهولة. كمان ممكن تتسبب في حمل تقيل على القلب، لأني بتتغير الإلكتروليات في الدم. من أكتر الإلكتروليات الأملاح اللي مشهور إنها بتتغير هو البوتاسيوم، وده بيأثر في إنه بيغير الريتم بتاع ضربات القلب، لدرجة إنه في ناس بتحتاج تدخل المستشفى عشان يطمنوا على صحتهم البدنية وإن حياتهم ما تكونش في خطر. في أسباب كتير إن الشخص يجيله اضطرابات طعام، بس خلينا نقول إنه عادة بيكون أكتر في البنات عن الصبيان، الستات عن الرجال. الحقيقة النسبة تكاد تكون مقاربة لعشرة إلى واحد بحسب الكلية الملكية للأطباء النفسيين في إنجلترا، ودي نسبة كبيرة. ده مش معناه أن الولاد أو الرجالة مش بيجيلهم النوع ده من الأمراض أو من الاضطرابات، لا بيعانوا كمان، لكن حقيقة هو مشهور قوي أكتر في السيدات والبنات. مش بس كده، هو كمان بيجي كتير للمراهقات، وده هيساعدنا نفهم قوي لما نعرف أسبابه هنفهم ليه النسبة دي حقيقة منطقية جدا. طبعا عموما في عالم الطب النفسي الأسباب بتكون متداخلة بين أسباب بيولوجية جينية وكمان أسباب نفسية ومجتمعية. فزي أغلب الاضطرابات النفسية العامل الوراثي موجود، لكن عادة العامل الوراثي في اضطرابات الطعام وغيرها من الاضطرابات بيزود بس ما يسمى الفلنرابيليتي، بمعنى أنه بيخليني أكتر عرضة. ده مش معناني المرض لازم يجيني أو الاضطراب لازم يجيني، لكن بكون أكثر عرضة. طب ايه الحاجات اللي بتخلي العرضة تتحول من مجرد عرضة لإصابتي باضطراب الطعام؟ احد الحاجات المشهورة هو البراشر، السوشيال براشر، الضغط المجتمعي اللي حوالين البنات بالذات الصغيرين لشكل معين في جسمهم وشكلهم. مش عارفة اذا سمعتوا، كان قريب في ابحاث كتير وكلام كتير على السوشيال ميديا عن الفلتر سيندروم، يعني ان البنات بقوا عايزين وشهم يبقى شبه الفلتر. هي حاجة شبه كده بس أكتر على الجسم والوزن. كمان من أحد الحاجات المشهورة هو التحكم، الكنترول. لما بقدر أتحكم في أكلي ده أحيانا بيدي للشخص خاصة الناس الأصغر سنا إحساس بالتحكم في ظروف صعبة في حياتهم هم مش قادرين يتحكموا فيها، إن كان تنمر، انفصال الوالدين، تعب في بيتهم، في مدرستهم، في حياتهم، فقدان حد غالي عليهم، وحاجات تانية كتير بتخلي فجأة الشخص الصغير متلخبط مضطرب. أنا مش عارف أتحكم في اللي بيحصل حواليا، بس أعرف أتحكم في أكلي وأعرف أتحكم في جسمي. مش بس كده، عادة كلنا أكيد جربنا نعمل دايت في مرحلة من حياتنا. لما بنعمل دايت ونلتزم بنظام أكل معين، غالبا لما بنبدأ نجوع قوي جسمنا بيبدأ يقول لنا يلا أنا محتاج أكل كل. حقيقي اللي بيحصل مع الأشخاص المصابين باضطرابات طعام إنه الأوف سويتش ده اللي بيخليه يأكل، الصرخة بتاعت جسمه إنه يأكل، يا إما هو بيعرف يقاومها قوي يا إما إن مع الوقت بتبدأ ما يبقاش ليها وجود أصلا. الحقيقة إني بعد شوية بندخل في دايرة مفرغة من الضغط وجود اضطراب الطعام بيخلي الشخص دايما في ضغط مع بيته وأهله وصحابه والناس حواليه، لكن كمان وجود اضطراب الطعام بيخليه في ضغط مع نفسه. كتير لما كنت بقعد مع العملاء بتوعي اللي عندهم اضطرابات طعام ونبدأ نشتغل من خلال ورك بوكس معينة، من أحد الورك بوكس اللي بحبهم قوي اسمه Hunger for Understanding، وده كان كتاب رشحته لي ساعتها المنتور بتاعتي. اضطرابات الطعام ليها أسس ومبادئ كتير في العلاج، بس المبدأ المتعارف عليه هو العلاج النفسي الكلامي. لما بيكون في أشخاص أصغر سنا من 18 سنة بيكون مفيد جدا إن الأهل يكونوا جزء من رحلة العلاج، لأنه أحيانا كتير بتكون العلاقات مع الأهل أحد، مش هقول مسببات، بس أحد الحاجات اللي فعلا بتفرق إنه نفهم الديناميكس دي ونشتغل عليها عشان الشخص ده يكون بيتمكن وبنمكنه فعلا إنه يغلب هذا الاضطراب. في وركشيتس كتيرة قوي، ومن الوركشيتس المحببة لقلبي كانت حاجات لما كنت بشتغل بيها أيام تدريبي زمان مع المراهقات، أني نبدأ نطلق على الـ Eating Disorder ده اسم. ده متنمر، متنمر دايما بيفكرني أني مش كاملة، أني وحشة، أني مقدرش، أني ضعيفة، أني رجلية تخينة، أني رقبتي ممكن تكون عاملة كده هو. دي حاجات أنا سمعتها من بنات، في منهم اللي سميتها أنا، وفي اللي سميتها تينا، وفي اللي قررت تسميها نو نيم لاني مش عايزه تديها قوه على حياتها اكتر من كده. ايا كان اسم المتنمر ده، فهو صوت داخلي عند البنات الصغيره دي، صوت المجتمع للاسف كان جزء منه، الاشخاص المهمه في حياتهم زي بابا ماما مدربه الباليه او مدرس الجيم كان جزء منه. في اسباب كتير نقدر نقول عليها، بس احنا هنا مش عشان نلوم او نقول ان ده السبب او دي السبب، احنا هنا عشان نلقي الضوء والوعي ان ده بيحصل، وممكن يكون بنتك بتعاني من الموضوع ده بس مش قادرة تتكلم قوي، او هي نفسها مش فاهمة اللي بيحصل معاها. فانا عايزة اشجعكم ان نكون في conversations اكتر ومحادثات اكتر عن حاجات مختلفة. دايما بنقول احتفظوا بوقت الاكل، مهم قوي ان احنا لما ناكل نحكي عن الاكل وانواع الاكل والأكل إيه فايدته، ونحاول نتجنب الملاحظات الكتيرة عن الجسم. من الجمل اللي فرقت معايا قوي وسمعتها إني حتى لما تشوف حد خس مش لازم تقوله أنت خسيت شكلك حلو، ممكن نقول حاجة زي You look healthy، شكلك صحي قوي، لأنه إحنا غصب عننا ربطنا الصحة بالرفع، في حين أنه مش لازم أني أكون خاسس فأكون صحي. حقيقة في اضطرابات الطعام الناس بتبقى رفيعة جدا وخاسة جدا أحيانا، خاصة الناس اللي عندها الأنوركسيا أو فقدان الشهية العصابي، لكن زي ما قلنا أنه ده بيأثر على قلبهم، بيأثر على أعضائهم الجسمانية، ممكن تكون صحتهم مش أحسن حال. أحيانا كمان بيكون جزء من العلاج علاج دوائي، بس ساعتها العلاج الدوائي مش بيكون موجه ناحية اضطراب الطعام نفسه، لأ ده بيكون موجه ناحية اضطرابات أخرى نفسية ممكن تنتج أثناء الرحلة. مثلا لو واحدة عندها اضطراب طعام عندها نوع من أنواع فقدان الثقة بالنفس أو صورة مشوهة عن النفس، بس أحيانا لما بنشوف أكتر خاصة مع وقت طويل من التجويع وقلة الأكل أو الأكل اللي مش صحي، ده أحيانا بيأثر على المزاج فبيخلي الناس تبدأ يبقى عندها اضطرابات اكتئاب أو اضطرابات قلق، وهنا ممكن يكون العلاج الدوائي ليه فايدة. مهم قوي أن نتجنب أن نأكل الشخص أو نجبره يأكل، ده عادة بتكون نتائجه مش كويسة. عشان كده دايما هقول ان الفريق العلاجي حاجة مهمة جدا. حقيقة اضطراب الطعام مش one man show، يعني مش حاجة حد واحد ينفع يعالج، لا مهم يبقى فيه معالج نفسي، مهم يبقى فيه طبيب نفسي، مهم كمان يكون فيه طبيب لو هو طفل يبقى طبيب أطفال، لو كبير يبقى طبيب كبار، المهم ان يكون فيه طبيب بيتابع كمان قد يكون تبعيات فسيولوجية في الجسم لاضطراب الطعام. مهم جدا ويمكن أهم واحد في الفريق العلاجي هيكون الدايتيشن، نعم مسؤول الصحة الغذائية، مسؤول التغذية هو أهم شخص في الفريق العلاجي ده، لأن هو اللي بيحطنا على جداول محددة وبورشنز محددة من الأكل والسعرات الحرارية، وده بيطمن الشخص اللي عنده اضطراب طعام على فكرة احنا مش عايزينك تدخن، احنا بس عايزينك تكون في صحة وأمان. كتير بنقول للأب والأم انه احيانا ده بيستنزف الاباء والامهات، لكن حقيقي شغلتنا كأباء وأمهات، أنا كمان أم وكتير، بندخل في صراع، لكن شغلتنا أن نخلي أولادنا سيف في أمان. مش دايما هيكونوا مبسوطين مننا، لكن مهم أن احنا نحافظ على صحتهم جسديا وبدنيا ونفسيا. دي حاجة مهمة جدا، وده دورنا كأباء وأمهات ناحيتهم. في مفاهيم كتير مغلوطة عن اضطرابات الطعام، منها مثلا أنه الشخص اللي بيعمل كده هو قاصد يعمل كده. أيوة، جايز يكون الموضوع ليه علاقة بصراع السلطة بين البنت دي وأهلها أو أمها، أو بين البنت دي والمجتمع حواليها أو مدرستها، لكن هو مش شيء متعمد. يعني الطفل أو مراهق مش بيعمل كده عشان يغزنه، هو بيعمل كده عشان دي الطريقة اللي عرف يعملها يعبر بيها عن مشاعره. كمان خلينا نبقى واعيين أنه أحياناً قلة الأكل أو كتر الأكل بيكون علامة لحاجات تانية، مش لازم يكون اضطراب طعام. يعني مثلا لو واحد مكتئب، أحد أعراض الاكتئاب أني عادات الأكل بتتغير، ممكن لقي نفسي باكل كتير أو باكل قليل، ويبقى فيه كمان فقدان شهية. نفس الحكاية مع القلق، ونفس الحكاية مع اضطرابات أخرى كتير. عشان كده أنا دايما بنادي أنه مهم جدا التقييم، تقييم مع طبيب متمرس ومتدرب أنه يشخص النوع ده من الاضطرابات. في اضطراب الطعام بالذات مهم جدا، زي ما قلت، زي ما اني اهم واحد مسؤول التغذيه، مهم قوي يكون في طبيب في الفريق العلاجي، لان الاحتياجات البيولوجيه وان احنا نشوف الهرمونات شغاله كويس ولا لا، الغدد في الجسم، نسبه الاملاح في الدم، حتى ان احنا بنعمل رسم قلب وقياس للمؤثرات الحيويه او المشيرات الحيويه، دي كلها حاجات مهمه جدا وجزء اساسي في التقييم، عشان نعرف نعمل تقييم آمن للشخص ده، سواء في المجتمع أو جايز حتى يحتاج مستشفى. فعشان كده مهم إنك لو حسيت إنك قلقان على حد حواليك، حاسس إن عاداته في الأكل ابتدت تختلف، شجعه إنه يروح لتقييم، لأنه ساعتها ممكن يكتشف إنه فعلا في اضطراب طعام، وممكن يكون اضطراب تاني خالص زي اضطراب في المزاج أو قلق شديد أو حتى اضطراب في المعدة مخليه فعلا مش قادر يأكل. وعشان كده مهم أنه الطبيب يكون جزء من رحلة العلاج دي، بجانب باقي الناس اللي في الفريق العلاجي اللي اتكلمنا عنه. احنا النهاردة في حلقتنا كلمني عن الإيتينج ديسوردرز أو اضطرابات الأكل، اتكلمنا عن مفهوم اضطرابات الأكل وإزاي أن الأكل جزء من حياتنا كلنا، فإمتى يكون اضطراب، إيه تأثير ده على حياة الشخص اللي مصاب باضطرابات الأكل، وإيه ممكن تكون أسباب، وإيه كمان الطرق المختلفة للعلاج والتقييم. حقيقي أنا من الأفلام اللي عجبتني قوي عن اضطرابات الأكل كان فيلم اسمه To The Bone، أنصحكم تشوفوه. الفيلم ممكن يبقى تريجرنج شوية للناس اللي ممكن يكون بتعاني من أفكار انتحارية أو أصلا عندها اضطرابات طعام، لكن لو أنت نفسك تشوف حاجة مختلفة بتناقش موضوع عن الصحة النفسية بشكل دقيق جدا، أنصحك تشوف الفيلم ده. شكرا أن أنتوا بتتابعونا.